طب اسمع السيد لا حقه لا نعم كان الكلام في الفن الأول وهو علم المعاني. المصنف تعرض أولا في هذا في مطلع هذا الفن إلى تعريفه، ذكر التعريف وبين الشارح له تبعا التعريف ودفع ما يمكن أن يرد من الإشكالات على التعريف. الآن المصنف ينتقل إلى مطلب آخر وهو انحصار الفن الأول، انحصار هذا العلم بالأبواب الثمانية التي سيذكرها. الأبواب الثمانية هي يقول أن علم المعاني منحصر في هذه الأبواب الثمانية التي ستذكر. الأبواب الثمانية هي أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند، أحوال المسند إليه، الإمساء، الفصل والواصل، الإطناب والمساواة والقصر وغيرها. إذن عندنا 8 أبواب حصر علم المعاني في هذه الأبواب. الشارح المصنف حينما ذكر قال وينحصر في 8 أبواب، ينحصر حسب الظاهر حسب ما يظهر من عبارته أن المنحصر هو علم المعاني. بعد أن بين تعريف علم المعاني قال وينحصر في 8 أبواب، يفهم منه يظهر من هذا الكلام أن الضمير في ينحصر يعود على علم المعاني، يعني ينحصر علم المعاني في الأبواب الثمانية. الشارح خالف هذا الظاهر، أرجع الضمير كأنه أرجع الضمير يظهر منه، وشارح أنه أرجع الضمير إلى غير علم المعاني. قال ينحصر مو علم المعاني، المقصود من علم المعاني. فكأن الشارح خالف ما يظهر من عبارة الماتن. الداعي لهذه المخالفة، إذا صارت المخالفة واضحة نقول الداعي إلى هذه المخالفة هو أمران. الأمر الأول هو متابعة الماتن في إيضاحه. الماتن في الإيضاح في كتابه الإيضاح جعل المحصور في المقام هو المقصود من علم المعاني مو نفس علم المعاني. قال وينحصر المقصود من علم المعاني، ثم ذكر هاي الأبواب الثلاثة. فإذا مراد الماتن هو كما قال الشارح، كما يقول الشارح مراد الماتن أن المحصور ليس هو علم المعاني، بل المحصور هو المقصود من علم المعاني. هذا الداعي الأول. الداعي الثاني الاحتراز عن إشكال قد يرد على الماتن، وهو حاصل هذا الإشكال أن علم المعاني كما سيذكر الماتن لا ينحصر في هذه الأبواب الثمانية. نعم هذه الأبواب الثمانية موجودة في علم المعاني، لكن هناك ما هو غير هذه الأبواب الثمانية أيضا موجود. الموجود في علم المعاني كما ذكر هو الماتن نفسه، ذكر تعريف علم المعاني وذكر وجه الحاصر. المصنف أيضا الماتن ذكر وجه الحاصر، وسيذكر التنبيه في حقيقة الصدق والكذب وفي معنى الصدق والكذب. إذن عندنا أمور أخرى غير هذه الأمور الثمانية. فحينئذ إذا قال الماتن ينحصر علم المعاني في الأبواب الثمانية، تكون هذه العبارة غير مطابقة للواقع. الواقع أن علم المعاني كما يشتمل على الأمور الثمانية يشتمل على أمور ثلاثة أخرى: تعريف علم المعاني وبيان وجه الحصر في الأبواب الثمانية والتنبيه في حقيقة الصدق والكذب. فحتى يصون عبارة الماتن عن الخطأ وعن مخالفة الواقع قدر قال ينحصر المقصود من علم المعاني، وفعلا أن المقصود من علم المعاني محصور في هذه الثمانية. أما هذه الأمور الثلاثة فليست بمقصودة أولا وبالذات لعلم المعاني، ليست هي مقصودة بنفسها تعرف علم المعاني وبيان وجه الحصر والتنبيه للصدق والكذب. هذا ليس مقصودا أولا وبالذات لعلم المعاني. نعم المقصود أولا وبالذات هو فصوص الثمانية، فالغرض من هذا التقدير، من تقدير الشارح المقصود من علم المعاني، هو دفع هذا الإسكان، كما أن الغرض كما قلنا في الأمر الأول هو متابعة الماتن نفسه. الماتن هو قال، الماتن هو علمنا، قال إذا أردت أن تعرفوا مقصودي في التلخيص فارجعوا إلى الإيضاح، لأنني كتبت الإيضاح كالشرح للتلخيص. إحنا نريد نشوف شنو مراده، ما هو المحصور المنحصر، ما هو، هل أن المنحصر هو علم المعاني أو المقصود من علم المعاني؟ رجعنا إلى عبارته، تبين أن المقصود بحسب عبارته هو المقصود من علم المعاني. من هنا قال الشارح: وينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب، انحصار الكلي في الأجزاء للكلي في الجزئيات. هذا ينحصر انحصاره، هذا انحصاره كما هو واضح مفعول مطلق لبيان النوع، كأن الشارح يريد أن يبين نوع هذا الانحصار. شنو نوع الانحصار؟ انحصار المقصود من علم المعاني في الأبواب الثمانية. يقول أن الانحصار هو انحصار الكل في الأجزاء لانحصار الكلي في الجزئيات. نقول نحن أن الانحصار على نحوين: انحصار الكل في أجزائه وانحصار الكلي في جزئياته. انحصار الكل في أجزائه كانحصار الثمانية، أو كانحصار كانحصار الثمانية في آحادها. الثمانية منحصرة في هذه الآحاد، انحصار الكل في الجزئيات، بحيث يكون كل واحد من هذه الآحاد جزءا لتلك الثمانية. انحصار الكل في جزئياته كانحصار الجنس في أنواعه وانحصار النوع في أفراده. هذا انحصار الكل في جزئياته. المائز بين الانحصارين واضح، تصورا عندكم واضح، المائز بين الانحصارين هو أنه بالنحو الأول لا يمكن حمل الكل على الجزء، بخلاف النحو الثاني فيمكن حمل الكل على الجزء. بالنحو الأول ينحصر جسم زيد في أجزائه، في الرأس واليد والرقبة والبدن وغيره. المائز بين الانحصار الأول والثاني أن الكل لا يمكن حمله على الجزء، فلا يمكن أن يقال الرأس زيد، هذا الحمل مو صحيح، بخلاف الانحصار من النحو الثاني انحصار الكلي في جزئياته يمكن أن يحمل الكلي على كل جزئي من جزئياته. فيمكن بالنحو الأول من هذا النوع انحصار الجنس في أنواعه يمكن أن يقال الإنسان حيوان فيحمل الكل على جزئياته، يحمل الجنس على أنواعه، كما يمكن أن يقال زيد إنسان فيحمل النوع على أفراده. فالمائز بين الانحصار من النحو الأول والانحصار من النحو الثاني هو صحة الحمل وعدم صحة الحمل. أيضا الشارح بنفس هذه الطريقة يستدل، يقول أن انحصار علم المعاني في تلك الأبواب الثمانية هو من قبيل القسم الأول لا من قبيل القسم الثاني. الدليل على ذلك هو عدم صحة الحمل، فلا يمكن أن نقول مثلا الباب الأول أحوال الإسناد الخبري هي المقصود من علم المعاني، هذا الحمل مو صحيح. لا يمكن أن يقول الفصل والواصل هي المقصود من علم المعاني. لماذا؟ لأن الفصل والواصل ليست هي تمام المقصود من علم المعاني، بل هو بعض المقصود من علم المعاني، كما أن المقصود من علم المعاني هو الفصل والواصل، أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند، وكل الأبواب الأخرى. فلا يمكن الحمل، لا يمكن حمل المقصود من علم المعاني، لا يمكن حمل المقصود من علم المعاني على كل واحد من الأبواب، لأنه هذه الأبواب هي بعض المقصود لا تمام المقصود. إذا لم يصح الحمل إذن لابد من المصير، لأن هذا الانحصار هو من قبيل انحصار الكل في أجزائه، الانحصار الكلي في جزئياته، وإلا لصح الحمل، والحال أن الحمل ليس بصحيح. قال انحصار الكل في الأجزاء للكل في الجزئيات، وإلا يعني وإن لم يكن انحصار المقصود من علم المعاني انحصار الكل في الأجزاء، بل كان من انحصار الكل في الجزئيات، لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة، وليس كذلك. لو كان هذا الانحصار هو من قبيل انحصار الكل في الجزئيات لصدق الحمل، والحال أن الحمل ليس بصادق. هذا قياس استثنائي، استثنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. قال وليس كذلك، هذا استثناء لنقيض التالي. هذا اللي ذكره الشارح، لكن الشارح من الغريب أنه التفت إلى لابدية إقحام وتقدير المقصود في عبارته الأولى، ونسي أن يقدرها في عبارته الثانية. احنا قلنا بالبحث، قلنا أنه لو كان انحصار المقصود من علم المعاني، لأن هو قال ينحصر المقصود، لو كان انحصار المقصود من علم المعاني في هذه الثمانية انحصار الكلي في جزئياته لصدق الحمل. يا حمل، حمل علم المعاني المقصود من علم المعاني، لأن هو قال المنحصر هو المقصود مو علم المعاني، فكان لازم على الشارح أن يقول وإلا لصدق شنو المقصود من علم المعاني على كل باب من تلك الأبواب الثمانية، لأن هو قال هو لفتنا الرجل سابقا، هو لفتنا إلى لابدية تقدير المقصود، فكان على الشارح أن يذكر المقصود أيضا. قال وإلا لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة، وليس كذلك. شنو هاي الأبواب؟ يعددها أحوال الإسناد الخبري، راح تجي مفصلا أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والواصل والإيجاز والإطماب والمساواة، وإنما انحصر فيها المقصود. الماثل بعد أن ادعى الانحصار راح يستدل على ذلك الانحصار ويبين وجه ذلك الحصر. من هنا الشارح قبل هاي العبارة قال وإنما انحصر فيها، يعني الدليل الدال على الانحصار هو لأن كذا وكذا. سيقول الشارح أن ما يأتي من كلام الماتن هو دليل على ذلك الانحصار. قال وإنما انحصر فيها لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه لا محالة. شنو اللي راح يسوي؟ تخلي نذكره. شنو اللي راح يسوي الماتن؟ نذكره إجمالا ثم يجي تفصيلا تبعا للماتن. الماتن هيك راح يقول، يقول الكلام لا يخلو إما خبر وإما إنشاء. الخبر إلى ثلاث أركان، إسناد خبري ومسند ومسند إليه. مسند إليه مثل زيد في قولنا زيد قائم، مسند مثل قائم في قولنا زيد قائم. الإسناد الخبري إسناد القيام، إسناد القائم إلى زيد. فعندنا هاي ثلاث أبواب إلى الآن طلعت، الأحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند، أحوال المسند إليه، هاي أبواب ثلاثة. هو قال الكلام إما خبر أو إنشاء، راح نفصل باب للإنشاء مستقل نسميه باب الإنشاء، هاي أبواب أربعة. ثم الإسناد الخبري وهكذا الإنشاء، قد نقول مثلا زيد قائم في المسجد، هذا المسجد دائما متعلق، متعلق بقائم، فهي نسميها متعلقات المسند. فالمسند قد يكون من قبيل الفعل أو ما يشبه الفعل إلى متعلقات، فلا بد من فرد باب العلم للمتعلقات، لمتعلقات الفعل. هاي كم باب؟ هاي خمسة أبواب. ثم الجملة مع الجملة الأخرى علاقتها إما أن تعطف عليها أو لا تعطف عليها بحسب المعنى المقصود، هذا هم باب الفصل والوصل. هاي صار ستة أبواب. بعد شنو بقى علينا؟ بقى علينا باب القاصر، القاصر لأجل تعدد طرقه وكثرة أبحاثه ودقة أبحاثه أيضا فصل له باب، هاي صارت أبواب سبعة. ثم الإطماع والإيجاز والمساواة أيضا بكثرة أبحاثها وطول الكلام فيها فصلت، وإلا بعض الأبواب هي من قبيل مثلا القصر. هذا القصر من متعلقات الإسناد، الإسناد سارة يكون مع القصر وأخرى لا يكون مع القصر، فهذا المفروض يبحث في باب الإسناد الخبري. لكن إنما أفرد له باب للاعتناء به ولشدة الاهتمام به. كذلك باب الفصل والوصل أيضا هو من قبيل ما يرتبط بالجمل، اللي الجمل هي إما أن تكون خبرية أو إنشائية فهي داخلة في ضمن الأبواب السابقة، لكن لشدة العناية بذلك الباب باب الفصل والوصل، حتى قيل أن من هيمن على الفصل والوصل، من حوى الفصل والوصل فقد حوى البلاغة. يعني ما معنى ذلك؟ فلشدة الاهتمام بالفصل والوصل أفرد له باب. إذن هاي أبواب ثمانية، المصنف راح يبين هذا، راح يبين وجه الانحصار، فيقول أن الكلام إما خبر وإما إنشاء، ثم ينطلق إلى تقسيم الخبر إلى أبواب ثلاثة والإنشاء إلى باب. قال لأنه لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين. النسب تنقسم كما ربما مر علينا في بحث الحاشية، النسبة إما أن تكون كلامية وإما أن تكون ذهنية وإما أن تكون خارجية. النسبة الكلامية هاي النسبة القائمة بين المسند والمسند إليه، بين الموضوع والمحمول، النسبة اللي هي بحسب الألفاظ التي تتعلق بالطرفين من حيث الألفاظ، هاي نسبة كلامية. النسبة الذهنية هي نفسها النسبة الكلامية، لكن إذا تطورت في الذهن قيام زيد قائم، هاي نسبة القائم إلى زيد، هاي أكو نسبة، هاي النسبة إذا تطورناها نسميها نسبة ذهنية. ثم النسبة الذهنية لابد أن تكون حاكية عن نسبة خارجية، هي نسبة اتصاف زيد الخارجي بالقيام الخارجي، اتحاد القائم خارجا مع زيد خارجا، هاي نسميها نسبة كلامية. فيقول أن المائز بين الخبر والإنشاء هو وجود النسبة الخارجية وعدم وجود النسبة الخارجية. إذا قلت مثلا زيد قائم، هاي زيد قائم نسبة كلامية إلها نسبة ذهنية، إذا كان إلها نسبة خارجية نسمي هذا الكلام نسميه خبر، إذا لم يكن لها نسبة خبرية نسمي هذا الكلام نسميه إنشاء. فيقول المائز الفارق بين الخبر والإنشاء هو وجود وعدم وجود النسبة الخارجية بعد لابدية وجود النسبة الكلامية والنسبة الذهنية. يشترك الخبر والإنشاء في وجود النسبة الكلامية ووجود النسبة الذهنية، أما النسبة الخبرية فيفترق فيها الخبر عن الإنشاء. الخبر له نسبة خارجية، الإنشاء لا نسبة خارجية له. قال لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين. هذا منه اللي يشتمل هذا الكلام؟ يقول الكلام مطلقا بغض النظر عن كونه خبر أو إنشاء لا بد أن يشتمل على نسبة كلامية. فقولنا مثلا زيد قائم يشتمل على نسبة إسناد القيام إلى زيد، أما قولنا قم يا زيد أيضا يشتمل على نسبة القيام إلى زيد، لكن هذه النسبة يطلب تحقيقها ويطلب إيجادها في الخارج، وإنما جيء بهذه النسبة بداعي بعث المخاطب لإيجادها في الخارج، لكن نسبة كلامية أكو. فإذا يشترك الخبر مع الإنشاء في وجود النسبة الكلامية، من هنا قال لا محالة، لا بد من وجود النسبة الكلامية في كل كلام. قال لا محالة يشتمل على نسبة، احنا نقول كلامية، تامة بين الطرفين، قائمة بنفس المتكلم. فهاي النسبة الكلامية هي نفسها قائمة بنفس المتكلم، اللي هي النسبة الذهنية، لا فرق بين النسبة الكلامية والنسبة الذهنية، إلا أن هذه قائمة بنفس الألفاظ، هذه قائمة بالمعاني الذهنية. من هنا لا فرق بين القضية الملفوظة والقضية المحصولة في لابدية استعمالها على نسبة. غايته أن النسبة في القضية الملفوظة نسبة كلامية، أما النسبة في القضية المحصولة نسبة ذهنية. فإذا كان لها خارج سميناها خبر، الذي يكون لها خارج سميناها إنشاء. قال: وهي تعلق أحد الشيئين بالآخر بحيث يصح السكوت عليه. هذا صحة السكوت عليه أمر مشترك بين الخبر وبين الإنشاء، مو هو المائز. المائز بين الخبر والإنشاء هو وجود النسبة وعدم وجود النسبة، بحيث يصح السكوت عليه، يعني على التعلق. مو قال وهي تعلق أحد الشيئين بحيث يصح السكوت عليه، سواء كان ذلك إيجابا، سواء كان ذلك يعني التعلق. يقول هذا التعلق مرة يكون إيجاب، مرة يكون سلب، مرة يكون لا إيجاب ولا سلب. مرة يكون إيجاب مثل قول مثل قولنا زيد قائم، أكو نسبة كلامية ونسبة ذهنية على نحو تعلق القائم بزيد تعلقا إيجابيا، لأن إحنا قاعد نسند القائم إلى زيد. ومرة يكون هذا التعلق على نحو السلب، كما لو قلت زيدون ليس بقائم، فأكو تعلق بين القائم وبين زيد، لكن هذا التعلق على نحو السلب. وأكو حالة ثالثة، تعلق لا على نحو السلب ولا على نحو الإيجاب، اللي هو النسبة الإنشائية. النسبة الإنشائية حينما يقول اضرب زيدا، أنا لا أريد الإخبار عن أن زيد مضروب أو ليس بمضروب، ولا أريد أخبر أصلا حتى عن أنني أطلب الضرب أو لا أطلب الضرب، ما بي أخبار أصلا. الإنشاء لا إخبار فيه. حينما أقول اضرب زيدا، لا أخبر عن أن زيد مضروب وأنا ضارب، ولا أخبر عن خلافه أن زيد ليس بمضروب وأنا لست بضارب، ولا أصلا حتى أخبر عن طلب الضرب اللي قائم بي الآن. أكو طلب للضرب، لكن أنا لا أخبر عن ذلك الطلب. أنا أريد إيجاد الطلب في الخارج بواسطة هذه الألفاظ، بواسطة هذه الألفاظ أتوسل بألفاظي لإيجاد هذه النسبة في الخارج. فالنسبة قبل الكلام لا وجود لها في الخارج، ماكو نسبة ضرب إلى زيد موجودة في الخارج قبل نفس الألفاظ. الألفاظ بها يطلب إيجاد النسبة. فالمائز بين الخبر والإنشاء هو وجود النسبة الخارجية في الخبر وعدم وجود النسبة الخارجية في الإنشاء. سواء كان ذلك، يعني ذلك التعلق، سواء كان إيجابا أو سلبا أو غيرهما، سلبا وإيجابا هذا بالخبر، غيرهما قلنا هذا بالإنشاء، لأن الإنشاء لا سلب ولا إيجاب. كما في الإنشائيات، هذا كما في الإنشائيات يعود على من؟ على غيرهما. هذا كما في الإنشائيات، هذا هم الكاف قلنا أحيانا تجي الكاف استقصائية، هاي استقصائية، يقول هذا غيرهما لا يتحقق إلا بالإنشائيات، وإلا بالخبر لا بد إما من إيجاب أو سلب، أما غير الإيجاب والسلب فلا تحقق له إلا في الإنشائيات. وتفسيرها بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبها عنه خطأ في هذا المقام، لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي. يقول البعض فسر النسبة الكلامية بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه، إيقاع القائم مثلا على زيد، فتقول مثلا زيد قائم في القضية الموجبة، أو عدم إيقاع المحكوم به على المحكوم عليه، كما في قولنا زيد ليس بقائم. يقول البعض فسر بالإيقاع وعدم الإيقاع، فسر النسبة الكلامية. يقول هذا لكن واضح مما تقدم بطلان هذا القول. لماذا؟ يقول وذلك لأن هذا الكلام على هذا سيختص بالنسبة الكلامية الخبرية، ولا يشمل النسبة الكلامية الإنشائية. وقد تقدم أن النسبة الكلامية كما هي موجودة في الخبر موجودة في الإنشاء، فلا بد من تفسير جامع للنسبة الكلامية بحيث هذا يشمل الإنشاء كما يشمل الخبر. قال: وتفسيرها بإيقاع المحكوم به، يعني المحمول على المحكوم عليه الموضوع، أو بحسب الاصطلاح تفسيرها بإيقاع المحكوم به يعني المسند على المحكوم عليه يعني المسند إليه، أو سلبه عنه. سلب المحكوم به على المحكوم عليه خطأ، هذا التفسير خطأ. ليش خطأ؟ يقول لأنه ليس بجامع، خطأ في هذا المقام. يا مقام، احنا في أي مقام قاعد نتكلم؟ في مقام حصر الكلام في الخبر والإنشاء. يقول أنت في مقام حصر الكلام في الخبر والإنشاء لابد أن تعبر عن النسبة الكلامية بما يشمل النسبة الخبرية ويشمل النسبة الإنشائية، أما هذا تعبيرك اللي أنت ذكرته خاص بالنسبة الخبرية. خطأ في هذا المقام لأن هذا التفسير لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي، مع أنه في الكلام الإنشائي أكو نسبة كلامية، فلا يصح التقسيم، فالكلام مطلقا. يقول أن هذا التفسير ليس بصحيح لأنه ليس بجامع. إذا ليس بجامع حينئذ بعد هذا التفسير ليس بصحيح، هذا التفسير ليس بصحيح فلا يصح التقسيم. ليش؟ إحنا الآن نريد أن نقسم الكلام إلى كلام إنشائي وكلام خبري، فإذا فسرت النسبة الكلامية في الكلام بما يختص بالكلام الخبري حينئذ لا يعم الإنشاء فلا يصح التقسيم، راح يكون من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن الكلام إذا كان خاصا بالنسبة الخبرية بحسب تعريفك أنت بحسب بيانك راح يكون تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء كتقسيم الشيء إلى نفسه اللي هو الخبر وغيره اللي هو الإنشاء، اللي الإنشاء راح يخرج عن حقيقة الكلام لأن النسبة الكلامية حينئذ لا تعم الإنشاء، فهذا عطف لازم على ملزوم فلا يصح التقسيم، لأنه لما لم يصح التعريف يلزم منه أن لا يصح التقسيم. قال: لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي وعليه يتفرع عليه أنه لا يصح التقسيم، وإحنا في مقام تقسيم الكلام إلى الخبر والإنشاء، فالكلام مطلقاً. إذن أنت تقول أيها المصنف أيها الشارح، يقول المائز بين الخبر والإنشاء هو وجود النسبة الخارجية وعدم وجود النسبة الخارجية بعد لابدية وجود النسبة الكلامية في كل منهما. فإذا عندنا نسبة خارجية تطابق النسبة الكلامية نقول هذا خبر، إذا ما عندنا نسبة خارجية تطابق أو لا تطابق النسبة الكلامية هذا الكلام نسميه إنشاء. يقول: فالكلام مطلقا، الكلام مطلقا إن كان لنسبته خارج. إذا أكو خارج، عوفوا هاي في أحد الأزمنة الثلاثة، أي يكون بين الطرفين في الخارج مو في النسبة الكلامية أو الذهنية، في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية تطابقه أي تطابق ذلك الخارج فهو خبر وإلا فإنشاء. فهذا المائز أنه هناك نسبة خارجية تطابق النسبة الكلامية أو ليست هناك نسبة خارجية تطابق النسبة الكلامية. إذا أكو نسبة خارجية تطابق النسبة الكلامية أو لا تطابقه فهو الخبر، وإن لم يكن هناك نسبة خارجية تطابق أو لا تطابق فالكلام إنشاء. قال الشارح: فالكلام إن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة. هذا القيد من الشارح الغرض منه دفع ما قد يرد على تعريف الماتن للخبر، يقول لأنه من دون هذا القيد سينتقض تعريف الخبر وبذلك يخرج بعض أفراد الخبر وتدخل في الإنشاء. لماذا؟ يقول لأنه مثلا في الأخبار الإيجابية الاستقبالية. إذا كان الخبر إيجابيا سلبيا، إيجابيا استقباليا، يقول هذا راح دائما يكون كاذب. ليه؟ مثلا إذا قلنا في الشارح يقول إذا قلنا زيد سيقوم، هذا من خارج خبر لو إنشاء، هذا خبر نعلم أنه خبر. الآن زيد مو قائم، زيد الآن مو قائم لكنه سيقوم في المستقبل. أو مثلا زيد سيموت، الآن هو حي في المستقبل قطعا سيموت بلا إشكال. فهذا قولنا زيد سيموت خبر، مع أنه على تعريف الماتن من دون هاي الزيادة رح يدخل في باب الإنشاء وليس في باب الخبر. بيان ذلك أنه إذا قلنا زيد سيموت نفحص عن الخارج، بالخارج أكو نسبة للموت لزيد. إحنا شنو المائز بين الخبر والإنشاء؟ هو قال المائز بين الخبر والإنشاء وجود النسبة وعدم وجود النسبة، وجود النسبة الخارجية وعدم وجود النسبة الخارجية. وجود النسبة الخارجية يعني أن الخبر، يعني أن الكلام خبر. عدم وجود النسبة الخارجية يعني أن الكلام إنشاء. فإذا قال زيد سيموت بالخارج ماكو نسبة من الموت أو نسبة الموت إلى زيد، بعد زيد لن يموت، فنسبة الموت إلى زيد ما متحققة، ما موجودة في الخارج. إحنا هم بشكل سريع نقول إذن هذا الكلام شنو؟ هذا الكلام إنشاء، لأنه ليس لنسبته الكلامية الذهنية نسبة خارجية. حينئذ كل الكلام الأخبار الاستقبالية الموجبة راح تدخل وين؟ راح تدخل في باب الإنشاء. يقول هذا نقض. فإحنا حتى نتخلص عن هذا النقض نقول المراد من وجود النسبة الخارجية مو وجودها الفعلي الآني، لا، وجودها ولو في أحد الأزمنة الثلاثة، وجودها الآن في الحال أو في الماضي أو في المستقبل. حينئذ إذا جاء هذا الترميم للتعريف، حينئذ راح يكون التعريف جامعا مانعا. فقولنا زيد سيموت الآن وإن كان بالخارج لا نسبة خارجية له، لكن في المستقبل، في زمان المستقبل سيأتي زمان ويتلبس زيد بالموت ويصدق هناك نسبة خارجية بين الموت وبين زيد. فإذا هذا القيد من الشارح لأجل ترميم تعريف الماتن للخبر والإنشاء حتى لا يرد عليه نقض بخروج الأخبار الإيجابية الاستقبالية عن الأخبار ودخولها في الإنشاءات. أكو نقض أخرى يمكن بواسطة هذا القيد الاحتراز عنها. قال إن كان لنسبته خارج، وين خارج؟ يقول في أحد الأزمنة الثلاثة، وبذلك نحترز عن الناقض، أي يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية تطابقه، تطابق الكلام، تطابق النسبة الخارجية، تطابق تلك النسبة الخارجية للنسبة الكلامية أو لا تطابقه. إحنا مجرد وجود النسبة في الخارج نسمي الكلام نسميه خبر، بعد ذلك نجي في مرتبة أخرى إذا حكمنا عليه بأنه خبر نجي نسأل نقول النسبة الكلامية طابقت النسبة الخارجية أو لم تطابقها. إذا طابقت النسبة الخارجية نقول عنه الخبر صادق، إذا لم تطابقها مع وجودها في الخارج نقول هذا خبر لوجود النسبة الخارجية إلا أنه كاذب لعدم وجود المطابقة. أي تطابق تلك النسبة ذلك الخارج، تلك النسبة يا نسبة هاي النسبة الكلامية، يقول هاي النسبة الكلامية إذا كان عندنا خارج، إذا كان عندنا نسبة خارجية بحيث النسبة الكلامية تطابق ذلك الخارج، تطابق تلك النسبة الخارجية فهو خبر صادق، أو لا تطابقه فهو خبر كاذب، أي تطابق تلك النسبة، هاي فاعل تطابق ذلك الخارج، هذا مفعول المطابقة. اللفظ النسبة الكلامية، النسبة اللفظية هي التي تطابق الخارج والنسبة الخارجية. بأن يكون شلون تطابقها؟ يقول إما أن يكون كل منهما ثبوتيتين، إما في الخارج النسبة الخارجية هي ثبوت القيام لزيد، وتجي النسبة اللفظية الكلامية أيضا ثبوت القيام لزيد، فطابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية بأن كان كل منهما إيجابية أو كانت كل منهما سلبية. واقعا خارجا النسبة الخارجية هي سلبية والنسبة الكلامية أيضا سلبية، يقول أيضا هذا خبر مطابق. فعندنا حالتين للمطابقة، يقول بأن يكونا ثبوتيتين أو سلبيتين أو لا تطابقه، يعني لا تطابق تلك النسبة الكلامية ذلك الخارج وتلك النسبة الخارجية، بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية والتي بينهما في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس، بأن تكون إحداهما سلبية والأخرى إيجابية ثبوتية أو بالعكس، الأولى ثبوتية والثانية سلبية. قال بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية والتي بينهما في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس، يعني تكون الكلامية سلبية والواقعية إيجابية، فخبر أي فالكلام خبر، وإلا يعني وإن لم تكن للنسبة الكلامية خارج تطابقه أو لا تطابقه، أي وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك، فإنشاء وتحقيق ذلك أن الكلام. الشارح بعد أن بين مراد الماتن وأنه ما هو الفارق بين الخبر والإنشاء، يقول أن هذا الكلام اللي ذكر الماتن واللي إحنا ذكرناه سابقا، اللي إحنا ذكرناه في شرح كلام الماتن، كأن هذا الكلام ظاهري، مو هو التحقيق. التحقيق خلاف هذا، التحقيق مو أن التفرقة بين الخبر والإنشاء في وجود وعدم وجود النسبة الخارجية، لا، هذه التفرقة بين الخبر والإنشاء، بين وجود النسبة وعدم وجود النسبة، هذه التفرقة تفرقة ظاهرية. التحقيق غير هذا، التحقيق أن هناك فرقا آخر أعمق من ذلك وأدق من ذلك يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
سعي الظلم واقعي، تعليم سعي الظلم واقعي، تحقيق يقول غير بعد.